والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، يقول كتاب الطهارة: ورفع الحدث وزوال الخبث، أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو بالتيمم. وتعلمون أيها الإخوة أن المياه أنواع، منها ماء المطر النازل من السماء، ومياه البحار، لأن الصحابة يقولون: إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل، إلا الماء، إلا ماء الماء القليل، فإن توضعنا به عطشنا. أنا توضأ من ماء البحر. فماذا أجابهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل بيته. فإذا الماء وإن كان مالحا فإنه طهور، والماء وماء ومياه البحار مالحة، فإذا هي طائرة، سواء ماء البحر أو ماء العيون أو ماء الآبار أو ماء الأنهار أو ماء الماء المتحلل من البرد أو الماء المتحلل من الثلج، كل هذه ماء. ومما يدل على لا بد من استخدام الماء في إزالة الأنجاس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل المرأة، سألت إحدى النساء: يصيب ثوبها من دم حيضها؟ قال: تقرصه بالماء، تقرصه بالماء. فمعنى ذلك أن الماء لا بد فيه ولا بد من استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة، لا بد من الماء. إلا أن ذيل المرأة وحذاء الرجل أو حذاء المرأة سهل فيه من باب المشقة، من باب المشقة تجلب التيسير. طيب، يقول: وزوال الخبث، قال صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته، يعني تحكه، تحته بمعنى تحكه، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والشاهد قوله: تقرصه بالماء. فهذا دليل على ماذا؟ على تعين الماء الطهور لإزالة النجاسة. كذلك قصة مما يدل على أن النجاسة على الأرض تطهر بالماء، ما هو الدليل؟ حديث الأعرابي، الأعرابي الذي دخل وتبول في طائفة المسجد، ماذا قال له ماذا قال رسول الله؟ قال: أهريق عليه دلوا أو سجلا أو ذنوبا من ماء. فإذا كانت النجاسة على الأرض فإنها تطهر بمكاثرتها بالماء. لكن هل يلزم إزالة، يعني حفر النجاسة وإزالتها ثم غسل الموقع؟ إذا كان لها جرم فربما يقال بذلك، يعني لو كان غائط على الأرض وأردنا أن نطهر تلك الأرض، لابد أولا من إزالة الغائط من الأرض ثم نطهر نكاثر ما تبقى بالماء، بحيث يذهب أثر اللون والريح، يظهر يعني لا يكون هناك في الأرض رائحة نجاسة ولا لون نجاسة. إذن هذا مما يدل على أن النجاسة على الأرض تطهر بماذا؟ بالماء. وأن دم الحيض وما أشبه ذلك من النجاسات أنه يطهر بالماء. كذلك مما يدل على أن الماء يستخدم في إزالة النجاسات على الثياب، هذا ما يتعلق على الأرض وعلى الثياب، قوله للمرأة الحائض: تقرصه بالماء. كذلك لما بال صبي على ثوبه صلى الله عليه وسلم، ماذا عمل؟ نضحه بالماء. وهذا بالنسبة للطفل الذي لم يفطم، لم يتم فطامه، فإن النضح كاف ولا يعني مكاثرة بالماء دون عصر وفرك. إذن هذا الدليل على أن النجاسة على الثوب أو على البدن أو على البقعة تزال بماذا؟ بالماء. يقول: ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى ببيان أقسام الماء، وبين أن أقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. ولكن القول الراجح الصحيح الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين أن الماء قسمان: طهور ونجس. وأما الطاهر الذي قالوا مثل كماء الورد، إذا أضيف إلى الماء وصف آخر انتقل من مسمى الماء. إذا قلنا مثلا ماء ورد هذا ما نسميه ماء. كذلك إذا قيل شاي انتقل من اسم الماء إلى شاي، أو مثلا عصير، أو ما زجه حبر فصار حبرا. ما نتوضا الحبر ولا ماء ورد ولا عصير تفاح أو برتقال أو ما أشبه ذلك. لكن هل تزال النجاسة بغير الماء؟ نعم. قال ذهب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إلى أن النجاسة قد تزال بغير الماء، مثل إنسان على ثوبه نجاسة وحضرت الصلاة وعنده غاز أو عنده بنزين أو عنده ديزل، إذ هذا البنزين ما يزيل النجاسة؟ يزيله ولا لا يا شباب؟ يزيل النجاسة. طيب إذا يجوز إزالة النجاسة بالبنزين، بالديزل، بالغاز مثلا، وكذلك لو عندك مورد وعندك نجاسة على ثوبك أو على بدنك وأردت أن تزيله لكن لم تجد ماء، يقول يجوز أن تزيلها بماء الورد. فالمقصود لكن هل يجوز أن تتوضأ عصير برتقال ولا عصير ليمون ولا عصير تفاح مثلا؟ وإن كان عصير التفاح بدل يصفى وإذا رأيته قد لا تفرق بينه وبين الماء، هل يجوز أن نتوضأ بعصيرات؟ لا، لكن يجوز أن نزيل بها النجاسة عند الاحتياج، لأنه استعماله بغير احتياج يكون شرف وتبذير. كونك مثلا تستخدم في إزالة النجاسات عصير من هذه النعم بغير حاجة فلا، لكن عند الاحتياج نعم. ولا تبقى ولا تصلي بنجاسة بدنك أو بنجاسة ثوبك، لأن الصحيح أن التيمم لا يرفع النجاسة اللي على البدن. طيب بيّن رحمه الله أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام. قال أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يعني التي خلقها الله عليه، يعني الماء الذي بقي. وإن تكدر بطين أو ببعض الغثاء الذي تحمله السيول أو تغير بمكثه فإنه لا يزال اسم الماء، لا يزال اسم الماء، لا يزال باقي، يسميه ماء وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه يطهر. تجد مثلا الماء الآن السيل مثلا، نسأل الله أن يغيثنا ويغيث جميع بلاد المسلمين، يقولوا آمين. الآن لو فرضنا أنك تتوضأ من الموقع، دخلت وبدأت تحرك رجليك في الماء، مو بيثور الطين، طيب الماء يصير كدر ولا لا؟ طيب هل يجوز أن نتوضأ بهذا الماء الكدر؟ بهذا الماء الكدر نعم، يجوز أن نتوضأ فيه. لماذا؟ لأنه ماء. وإن تكدر سواء بالعشب الذي يقع فيه أو بالغثاء أو بما تحمل السيول من بعض الأشياء التي في طريقة، المقصود أنه لا يزال اسمه ماء. والله يقول فلم تجدوا ماء، فإذا وجدنا ماء فإننا نتوضأ منه ونغتسل منه. وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها. سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. إذا لو صار عندك مثلا نجاسة على بدنك أو على ثوبك ولا عندك ماء، لكن عندك خل، الخل تعرفون غالبا يصير مثل الماء بصفائه، هل نزيل النجاسة بالخل؟ نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله عليه نعم، المقصود إزالة النجاسة، ولا نشترط إزالة النجاسة. نعم بالماء إذا توفر فلا نعدل إلى غيره، لكن إذا لم نجد متوفرا ووجدنا البدائل بأي مائع ممكن أن نزيل النجاسة فإننا نزيل كما سبق. وقال طهور يعني في يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني يرفع الحدث يعني أنت تتوضأ فيرتفع حدثك الأصغر، تغتسل فيزول حدثه أو حدثها الأكبر. طيب يرفع الحدث ويزيل الخبث، ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، والماء يطهر من الأنجاس والأحداث، وكذلك الطهارة تستخدم كما أسلفت لمعان عديدة. الرسول لما دخل على المريض وضع يده على رأسه وقال ماذا؟ لا بأس طهور إن شاء الله، لأنه يطهره من المصائب والأمراض التي فتكت بهذا المريض. فكذلك الماء يزيل الأرجاس والأنجاس والأخباث والأحداث. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في دعاء الاستفتاح؟ اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، مما يدل على أن الثلج والبرد ماء، وإن كان الرسول عدد الماء والثلج والبرد ولا أدخله ضمن الماء لكنه معلوم. ولذا نقول في دعائنا للأموات اللهم طهرهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. فإذا اتضح أن الماء والثلج والبرد أنها تزيل الأنجاس. طيب، الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك قوله كما أسلفت في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الألباني. ثم بين في بيان أقسام الماء الطهور فقال وهو أربعة أنواع: الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. يعني قال الأرض الماء المغصوب هو ماء ولا ما هو ماء؟ لما غصبت الماء هو تغير اسمه، سميناه ماء، ماء وغيرنا أضفنا إليه وصف ثاني، لا، لكنه ماء مغصوب أو ماء مسروق، هل يزيل الحدث ويرفع، وهل يرفع الحدث ويزيل النجس؟ الجواب نعم. الصحيح يعني أنت مثلا أدركت الصلاة فوجدت سيارة فيها توال كيماء، ففتحت البزبوز وما شاء الله بدأت توضأ وفي مثلا على ثوبك نجاسة وغسلتها ثم ذهبت وصليت، هذا فعلك صح ولا غلط؟ صح وغلط. غلط انك اعتديت على مال الغير، فهو حرام لانك وآثم لانك اعتديت على المال بغير حق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في عرفة: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم ايش؟ حرام، كحرمة يومكم هذا بشاركم هذا في بلدكم هذا. اذا المال التالكي المملوك لغير يجوز ان تعتدي عليه؟ لا يجوز. او ان تدخل الى بستان مثلا مغلق بالمغاليق فتفتح المغاليق او تقفز على الجدران ثم بعد ذلك تغتسل او تتوضا، لا. اذا هذا يسمى ماء مغصوب. لكن هل يزيل الحدث؟ نعم. هل يرفع الخبث؟ نعم، يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكنك تأثم وصلاتك صحيح. هل نقول لمن توضا بماء مغصوب او اغتسل بماء مغصوب اعد الصلاه؟ لا، لكن نقول تب الى الله ولا تعد مثل هذا، وان استطعت ان تتحلل من صاحب الماء فحسن، او ان تدفع له قيمه ما اخذت من هذا الماء، لا سيما ان استخدام التوانك السيارات بدون علم اصحابها قد يسبب لهم الهلك. كيف يعني؟ اضف مجموعه جو توضأ من هذا التانك، جاء رأى السيارة ومشى ما درى مثلا في ظلمة ليل أو في غفلة منه، فمشى وسافر، فلما قطع مسافة من السفر نزل ليتوضأ ليغتسل ليأكل ويطبخ الطعام بالماء، ما وجد ماء. ألا نتصور هلاكه بفقد الماء لو تعطلت سيارته ولم يجد الماء؟ فتسببت بوضوئك ووضوء هؤلاء واستخدام ماء التانك التابع للسيارة سببت هلاك بشر. فإذا يجب ألا نعتدي على الغير أو على مال الغير، لكن لو عملت هذا فأنت آثم، ونجاسة ثوبك أو بدنك زالت بهذا الماء وحدثك ارتفع بهذا الماء مع الإثم، وصلاتك مجزئة وصحيحة لكنك آثم. طيب، يقول في هذه الأنواع والماء وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو أربعة أنواع يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزول الخبث، وهو ما ليس مباحا كمقصود النحو لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر بمنى أو بعرفة: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلادكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر. النوع الثاني ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من حدث، لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة وصححه الألباني. وقال أحمد جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربه أو فلا تقربنه. ولكن القول الراجح الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة في طهارة كاملة لرفع حدث وهي بالغة عاقلة مكلفة أنه صحيح طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهذا الحديث قد يقال بكراهة الماء الذي خلت به المرأة، لأن النصوص الكثيرة الرسول توضأ بفضل ميمونة، والحديث صحيح الإمام مسلم. وكذلك العجيب في بعض الفقهاء قالوا إن هذا الماء لا يجوز استعماله إذا خلت به المرأة، مع أن العلم مع أن الحديث قال في حديث النهي أنها أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، لكن الغريب أنهم أعملوا أول الحديث وأحمل وتركوا آخر الحديث، ولم يقل أحد من العلماء أن الرجل إذا خلى بماء لرفع حدث أكبر وأصغر أنه لا يجوز للمرأة أن تغتسل أو تتوضأ به لرفع حدث أكبر وأصغر. إذن الصحيح من أقوال العلماء أن الماء الذي خلت به امرأة لهذا الحديث الصحيح الذي صحه كثير من العلماء أنه يرفع الحدث ويزيل النجس، لكن مع الكراهة، لكن إذا لم يوجد غيره فإنه طهور وتزول الكراهة مع الاضطرار والحاجة. ما هو الماء الذي خلت به المرأة؟ يعني امرأة ماء في إناء دخلت وتوضأت من هذا الإناء وبقي في الإناء ماء، فهذا المقصود به خلت به امرأة لطهارة كاملة، مو بالماء المتقاطر الذي تساقط من ذراعها أو من أقدامها، لا مو بهذا المقصود. المقصود خلت به المرأة ولم يكن معها بالغ عاقل في بداية رفعها للحدث الأصغر الأكبر أو في نهايته أو في وسطه، إذ قال الفقهاء لو حضر أحد عنده ويتوضأ فإنه يزول تزول الكراهة أو يزول التحريم على من رأى التحريم لهذا الماء المستعمل. ولذا يقول البغوي رحمه الله: لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة للأحاديث الصحيحة فيه، فحمل النهي على التنزيه أو فحمل النهي على التنزيه أولى. وقال الوزير: أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت به بالماء، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد. وحكى النووي رحمه الله قال: والإجماع على جواز ذلك. قال الإمام النووي غيره: الإجماع على جواز ذلك، على جواز استعمال الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة في رفع الحدث وإزالة النجس. ويقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه المناظرات الفقهية: والحديث الذي يقول والحديث الذي يعني يدل على الحديث الذي سبق قرأت عليكم، وحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قال ضعفه يقول ابن سعدي أهل العلم، ولو فرض الاحتجاج به لم يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة، ولو احتج ماء لوجب منع الرجل منه في كل أحواله. المقصود أن الشيخ ابن سعدي يقول إن هذا الماء الصحيح أنه طهور لا كراهة ولا تحريم في استعماله وإن خلت به، لوجود الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تدل على جواز استخدام الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، ومنها ما ثبت في صحيح المسلم كما أسلفت قبل قليل أن المصطفى صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. النوع الثالث من أنواع الطهور: قال ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. يقول الماء اللي في المقبرة يرفع الحدث ويزيل النجس، لكنه يكره استعماله مع وجود الماء الذي أطهر وأرفع وأبقى منه. لماذا قالوا يكره الماء الموجود في الآبار لوسط المقابر؟ قال لأنه قد يعني يصل إليه من رائحة الجير والنجاسات، فيعني من باب الكراهة والتنزيه ألا نستخدم هذه الآبار المحيط بها القبور التي ربما صار فيها شيء من النتن والروائح، وربما يكون فيها أضرار طبية وأمراض صحية. يعني أمراض تفتك بالبدن بسبب الروائح القذرة والآثار القذرة في هذه المياه الموجودة في المقادر، فالأولى استخدام غيرها. لكن لو لم يجد إلا هي ولم يتغير لونه، لون الماء وطعمه وريحه بنجاسة، فإنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة. هذا ما نقول وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء من مقبرة. وكذلك مما يكره استعماله الماء البارد شديد البرودة، لكن الرسول قال إسباغ الوضوء على المكاره، فاستخدام الماء البارد شديد فألا يضر بك، أما إن ضر بك لشدة برودته فإنه لا بأس به. إذا كان اشتدت برودته ولكنك تتحمل ولا يضرك تستعمله، لكن إن ضرك فالرسول يقول لا ضرر ولا ضرر، والمشقة تجلب التيسير. إذا ما اشتد حره أو برده الأولى عدم استعماله. لماذا؟ لأنك إذا كان الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة قد لا تكمل وضوءك ولا تسبغ الوضوء شدة حرارته، تسرع بالوضوء لأجل أن تتخلص من هذه البرودة أو من هذه الحرارة. لذا قالوا أنه يكره، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. أما إذا احتاج إليه فلا مانع، لأنه لا قد يكون ليس هناك بديل، لأن هذا الحار والبارد يؤذي ويمنع كمال الطهارة. أو كذلك سخن بنجاسة، يعني سخن ماء لكن هذه النار أججت بنجاسة بقادرات النجسة، فالماء المسخن بنجاسة لا يخلو حاله من ثلاثة أمور: إما أن نتيقن وصول النجاسة إلى الماء بسبب هذه النار التي أوقدت على نجاسة، فإننا بذلك نحكم بنجاسته إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. إذا تيقنا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة نحكم بإيش؟ بنجاسة. الثاني تيقنا طهارته، فلم يتغير لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحة الماء بهذا التسخين بنجاسة، فإننا نحكم بإيش؟ بطهارته، لأنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة. الثالث إذا شكينا هل تغير أو لم يتغير فنقول يكره استعماله، وهذا ما يريده الفقهاء في هذا المقام. ولكن الآن بإمكان الإنسان يسخن ماء ولو على أرض ولو على نار مؤججة بشيء نجس ويحكم الإغلاق، لأن الأواني الآن تيسرت وتكون مغلقة ومحكمة الإغلاق، لكن الحمد لله أننا لسنا بحاجة إلى إيقاد النار بنجاسة. طيب، ولكن قد يعني يضطر الإنسان في بعض الأحيان، والضرورة تقدر بقدرها. أو سخن بنجاسة أو بماء أو بحطب مغصوب، حطب طاهر لكنه مغصوب أو مسروق، فهذا يقول أن الماء يكره استعماله لأنه سخن بماء بنار مبدأها ومقامها على نجاسة والحطب المسروق، أو أن هذه الحطب فيها نجاسة بول أو غائط أو نفس الغائط أوقدت به النار، أو استعمل أو سخن بنجاسة أو مغصوب، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه الترمذي وصححه الألباني. أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل جمعة. يقول غسل الجمعة على رأي بعض الفقهاء أنه سنة، وإن كان ابن تيمية يرى أن غسل الجمعة واجب على أصحاب المهن الذين تنبعث منهم روائح وعرق وروائح كريهة، فيجب على هؤلاء أن يغتسلوا وجوبا لئلا يؤذوا المصلين في يوم الجمعة أو غيرها. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوبا أو بصلا أو كراتا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن لا يجوز أن نسخن هذا الماء بحطب مغصوب أو بأي مادة قابلة للاحتراق مغصوبة أو مسروقة، لكن لو احتجت إليه فلا حرج عليك بذلك، والإثم على من اغتصب أو سرق ذلك الحطب. ونتوقف برفع الأذان، ونخصص ما بين الأذان والإقامة إن شاء الله لاستقبال الأسئلة والاستفسارات سواء من الحاضرين أو عبر الإنترنت، ونسأل الله على الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الهنيء الطيب المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.